الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 للهجرة، وقد تم له صلى الله عليه وآله وسلم 63 سنة. وتسرب النبأ الفادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارمي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وشدة الصدمة وهول الفادعة هز الجميع، حتى أفاضل الأصحاب رضي الله عنهم وكبراءهم، وحزن الجميع حزنا شديدا على فقد حبيبهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف حالهم بين مكذب ومصدق، فكانوا في موقف الحيرة والدهشة، ولم يكن يدري كثير منهم ماذا يصنع تجاه هذه اللحظات التي يشاهدها ويعايشها لأول مرة، وحق لهم، فلم يكن عندهم سابق علم بما سيحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يتصرفون. قال ابن رجب: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه. بلغ الخبر الصحابة رضي الله عنهم فكان كالصاعقة على نفوسهم، وذلك لشدة حبهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وما تعودوه من العيش في كنفه، عيش الأبناء في حجر الآباء، بل أكثر من ذلك. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد كان كل واحد منهم يحسب أنه أكرم عليه وأحب لديه من صاحبه، ولم يكد بعضهم يصدق بنبأ وفاته. وكان في مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأنكر على من قال مات رسول الله. دخل الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة رضي الله عنها ينظرون إليه، وقالوا: كيف يموت وهو شهيد علينا ونحن شهداء على الناس؟ وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فاستأذنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت لهما. قالت رضي الله عنها: وجذبت إلي الحجاب، فنظر عمر إليه فقال: واغشياه، ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قاما، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، أي تخالطك وتحثك على ركوبها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. أخرجه أحمد بإسناد حسن. لقد أذهل عمر رضي الله عنه الخبر، فسل سيفه وصار يتوعد ويهدد وينذر بتقطيع أيدي وأرجل كل من يزعم أن النبي قد مات، وينفي موته ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أو قال يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. أخرجه عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن حبان وهو حديث صحيح، بل وصل الحال بعمر إلى أن قال والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات إلا ضربت عنقه. وأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حين بلغه الخبر، أقبل حتى نزل فدخل المسجد وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم رسول الله أي قصد وهو مسدا أي مغطى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي يا نبي الله طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، ثم لن يصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج رضي الله عنه إلى الناس وهم ما بين منكر ومصدق لهول الأمر، فرأى عمر رضي الله عنه يكلم الناس ويتوعد ويهدد من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، فقال له اجلس يا عمر. في رواية عند البخاري قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الحالف على رسلك، وفي رواية ابن إسحاق على رسلك يا عمر أنصت، فأبى عمر أن يجلس، فلما رآه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلام أبي بكر أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد أبو بكر رضي الله عنه الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، أي أتى منهم صوت توجع وبكاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. أخرجه البخاري وأحمد وابن حبان وغيرهم. أبى عمر أن يجلس لأن المصيبة قد أذهلته، فلم يسمع الصديق رضي الله عنه أرضاه، لم يجلس وظل واقفا على حاله، لكن الناس كانوا قد وجدوا وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأول أبا بكر يتشهد، فعلموا أنه سيقول جللا، فتركوا عمر والتفوا حول الصديق ينتظرون ما يقول. وقف أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبة، فقال خطبته الموفقة المسددة في فهم عميق وحكمة بالغة، وقد ألهمه الله السداد والرشاد والتوفيق والفتح لجمع الأمة ووأد الفتنة في يوم ولادتها، وأطفأ الله نارها على يده. وقف أبو بكر ليقر بالحقيقة المرة التي لا بد من الاعتراف بها لدى الجميع، وبكل يقين ولباقة وتوفيق يتشهد ثم يقول أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي رواية: فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. ظل عمر في حزنه العميق، وصلت الآية التي تلاها أبو بكر إلى أسماعه وقد أطرق، وكأنه لم يسمع بالآية في كتاب الله قبل الآن لما نزل به. حينما انتهى أبو بكر من خطبته وتلاوة الآيات أفاق الناس وبدأوا في البكاء الشديد، وكانت الآية الكريمة سلوى للمؤمنين وتعزية للصابرين وجزاء للشاكرين. ويتوقف بعدها كل من كان عنده شك ويصدق تصديقا جازما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. قال عمر رضي الله عنه كما أخرج البخاري: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. وقع رضي الله عنه على الأرض بعد دهشته العميقة ولم يستطع أن تحمله قدماه، وذلك لعظم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر رضي الله عنه، فأصابه ما أصابه من الوقوع إلى الأرض عندما علم بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما عرف عنه من القوة والجلادة وشدة البأس رضي الله عنه. والصديق رجل عجيب يعيش مع القرآن في كل حركة وفي كل سكنة، فما أروع الاختيار وما أبلغ الأثر الذي أحدثته الآية الربانية في قلوب الصحابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. هدأ الناس واطمأنت نفوسهم إلى قضاء الله، وهم يرددون الآية بألسنتهم ويتلونها في سكك المدينة كأنهم لم يكونوا قد سمعوا الآية من قبل، كأن هذه الآية لم تنزل قط إلا ذلك اليوم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم نزل وقد استبشر المسلمون بذلك واشتد فرحهم وأخذت المنافقين الكآبة. قال: فوالذي نفسي بيده لكأن ما كانت على وجوهنا أغطية فكشفت. وهنا يتجلى بكل وضوح موقف الصديق رضي الله عنه الحازم الحاسم الذي ثبت الله الأمة جميعا بثباته، وكان سببا لقطع كل سبيل للشيطان في تفريق الأمة، وخاصمة لظهر من مردوا على النفاق وأصحاب القلوب المزعزعة ضعاف الإيمان. جاء رضي الله عنه وكان غائبا، فظهرت شجاعته ورجاحة عقله في وقت اضطرب فيه الناس، فقالوا: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر الفاروق، فهي فضيلة معدودة في مناقب الصديق وفضائله، فقد كان أكرم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأسخاهم بنفسه وماله، وكان أعلمهم وأشجعهم وأكرمهم، لذلك هيأه الله لخلافة النبوة والوقوف موقف العزيمة والحكمة. هو رجل الساعة والجبل الراسي الذي لا يحول ولا يزول. فرضي الله عن صديق هذه الأمة، وحق له أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها في التعليق على خطبتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رغم اختلافهما، فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك، ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أخرجه البخاري. وتذكر رضي الله عنها أيضا فضل الإمامين أبي بكر وعمر تجاه خضم الفتن الذي هاج منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولاهما ما خاضته الأمة. فتقول رضي الله عنها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهاضها، هاض العظم أي كسره بعدما كاد ينجبر، واشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وفنائها في الإسلام. وكانت تقول مع هذا: ومن رأى عمر بن الخطاب عرف أنه خلق غناء للإسلام، كان والله أحوذي النسيج وحده، أي واحدا في معناه ليس له فيه ثان، قد أعد للأمور أقرانها. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت كان منه بناء على غلبة ظن، حيث أداه اجتهاده إليه. وقد ورد اعتذاره رضي الله عنه عن قولته تلك كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتشهد عمر وأبو بكر صامت لا يتكلم، ثم قال عمر: أما بعد فإني قلت مقالة وإنها لم تكن كما قلت، وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت في كتاب الله تعالى ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك حتى يكون آخرهم، فإن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هذا كتاب الله فاعتصموا به تهتدون لما هدى الله به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.